بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نبدأ معا في قراءة كتاب عيادة المريض من كتاب رياض الصالحين لمؤلفه الإمام النووي. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. نبدأ بباب عيادة المريض. باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإذرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. هذا الحديث الشاهد فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وهذا الأمر من العلماء من قال أنه يفيد الاستحباب، أي أن عيادة المريض سنة، ومنهم من قال الأصل في الأمر الوجوب كما عند جمهور الأصوليين، وعيادة المريض هي فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، يعني من قام به أو إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الكل، وما إلى هذا يعني الشيخ ابن عثيمين. عيادة المريض يعني زيارة المريض، وعيادة مشتقة من العود لأن زيارته تتكرر، وهذه العيادة يعني كما قال العلماء لها آداب. أولا يسن أن يعاد المريض الذي أقعده المرض في بيته، بمعنى أنا ما قلتش الجمهور يقول أنها واجبة في الحقيقة، أنا مش براجع قول الجمهور في هذه المسألة، أنا قلت من العلماء من قال أنها سنة ومن العلماء من قال أنها واجبة وجوب كفائي، مش أنا لم أراجع قول الجمهور يعني إلا إذا كان الكاتب مراجع لقول الجمهور، لكن على كل حال قلنا أن العيادة مشتقة من العود، وهو لأنها تتكرر، وقلنا أن عيادة المريض يسن أو يشرع عيادة المريض الذي أقعده المرض في بيته، أما الذي يعني يمرض مرضا يسيرا لا يقعده في البيت وهو يعني يذهب ويروح بين الناس فهذا لا تشرع عيادته، والله عز وجل أعلم. أيضا العيادة لها آداب مذكورة في أحاديث أخر وفي أبواب أخر، منها مثلا ألا يطيل البقاء عنده لأن المريض يعني قد يكون ضيق الصدر ويحتاج إلى أهله، فلا تشق عليه بأن تجلس عنده طويلا إلا إذا علمت أن هذا المريض يعني يأنس بك ويفرح بك ويتسلى بوجودك عما أصاب من ألم، فهنا قد يشرع لك أن تمكث معه تطبيبا لنفسه. أيضا من آداب عيادة المريض التي ذكرها العلماء أنه يسن لمن يعود المريض أن يعني يدنو منه وأن يضع يده على جبهته وأن يرقيه بالرقى المشروعة. أيضا يشرع أن ينفس له في الأجل، ينفس له في الأجل بمعنى إيه؟ بمعنى أن يقول له والله ما شاء الله أنت اليوم أحسن وحالك أفضل وإن شاء الله سيشفيك الله سبحانه وتعالى، أنت اليوم يعني شكلك أو يعني هيئتك أفضل من 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 ذي قبل، أنت لا بأس بك وإن شاء الله سيشفيك، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني تنفس له في الأجل، يعني تمنيه بطول الأجل وأن الله عز وجل سيكشف ما به من ضر وأنه على ما يرام. وهذا حتى يعني تفتح له أو تشرح له في صدره وتدخل عليه السرور والأنس، وقدر الله عز وجل واقع لا محالة، ولكن أنت بهذه الأقوال أو بهذه الكلمات الطيبة التي تنفس له بها في أجله يعني كأنك ترفع من معنوياته، تدخل عليه السرور حتى يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب يعني أن تسأله عن عبادته، كيفية وضوئه وصلاته، لأن بعض المرضى قد يعني يترك الوضوء أو الصلاة جهلا منه، فأنت تطمئن على كيفية وضوئه ومحافظته على الصلاة. أيضا من الأداب أن تأمره بالصبر والاحتساب وتذكره بأجر الصابرين وما أعد الله عز وجل له من الأجر العظيم حتى يقوى أو تقوى نفسه على ما فيه، إلى غير ذلك من الأداب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطس. حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض، ومنها عيادة المريض. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يكون عند المريض، عندية يعني العلم والرحمة واللطف وهكذا والإحاطة، فهذه العندية معناها أن المريض يكون قريب، هذا معناه أن المريض يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى، يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان إذا عاد المريض فإنه يعني يكون أيضا قريب من الله سبحانه وتعالى، ويعني ذلك قال العلماء أن المريض مظنة إجابة الدعوة، لأنه قريب إلى الله ومنكسر ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ودي حالة يحبها الله ويكون أدعى إلى إجابة دعائه. لذلك بعض العلماء يقول يعني أنه يسن أن تسأل المريض أن يدعو الله عز وجل لك: أنا علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يمرض ولا يصيبه هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو الكامل سبحانه وتعالى وهو القوي العظيم. ولكن لذلك العبد يستغرب: كيف أعودك وأنت لا تحتاج إلى ذلك يا رب العالمين؟ فيوضح فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، يعني طلب منك أن تطعمه فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لو أطعمته لوجدت ثواب ذلك عندي، فإن الحسنات لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، وهي عند الله بمكان، بل إن الله سبحانه وتعالى ينمي الحسنة الصغيرة حتى تكون كأمثال الجبال. يا ابن آدم، كما قال عز وجل يعني إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض، أي زوروه وكرروا الزيارة، عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، وفكوا العاني. وهذا من الأحاديث التي تدل على أن عيادة المريض من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى المسلمين جميعا بهذه الأوامر، عودوا المريض وأطعموا الجائع. فأيضا إطعام الجائع فرض كفاية، بمعنى أنه إذا وجد جائع بين المسلمين فلا بد عليهم أن يطعموه، فإذا أطعمه بعضهم سقط يعني ذلك عن الباقين، وإن لم يطعمه أحد استحق الجميع الإثم على حسب قدرتهم، وهذا معنى واجب على الكفاية. ولو وجد إنسان يعني غني واحد في المدينة مثلا، وكان هناك جائع في المدينة، أصبح الوجوب هنا متعين على هذا القادر دون غيره، لأن غيره لا يقدر وهو الوحيد القادر، وهكذا. وفكوا العاني، العاني أي الأسير، كما فسره الإمام النووي في نفس في تحت هذا الحديث، العاني الأسير. وقيل ما هو أعم من ذلك، يعني العاني هو من ذل واستكان وخضع، فيدخل تحته يعني كل من ذل واستكان وخضع بسبب مثلا بسبب دين كان عليه أو غير ذلك. ففك العاني أي فك الأسير، والأسير هنا سواء يعني طبعا الأسير الذي أسره الكفار، الكفار يقاتلهم المسلمون، فإذا أسر الكفار يعني أسيرا من المسلمين وجب على كل المسلمين أن يتعاضدوا وأن يسعوا جميعا في فك هذا الأسير وفي فك أسرى المسلمين، لأن المسلمين كالجسد الواحد، وهذا هو يعني من الواجبات الكفائية على عموم المسلمين. وعن ثوبان رضي الله عنه، وطبعا يدخل في ذلك أيضا العاني الأسير الذي أسره الفساق والفجار، فخاصة إذا قلنا بأن العاني هو كل من دل واستكان وخضع، إذا وجد فساق أو فجار، قوم فساق أو فجار أو حكام ظلمة أسروا المظلومين، فأيضا قد يدخلون تحت هذا المعنى. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، أي ثمرها، ثمر الجنة. فكأن الإنسان الذي يعود أخاه المسلم لا يزال طالما عند أخاه المسلم لا يزال يجتني من ثمار الجنة، لا يزال يجتني من ثمار الجنة. وفيها أن عيادة المسلم لأخيه من أسباب نيل هذا الثواب. وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين يعني علق هذا الحديث في شرحه لرياض الصالحين، وقال يعني لعل بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لأن من أسباب الضعف عند العلماء أن يترتب الأجر الكبير على العمل اليسير، وهذا كأنه يميل إلى أن هذا من ذاك، يعني أن هذا الحديث من يعني تحت هذا الأصل، لأنه يقول يعني من عاد مسلم يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي أو حتى يصبح، فضعف بعض العلماء. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين لا بأس من الأخذ بمثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال، خاصة إذا كان الأصل يعني يشهد له أحاديث أخرى، فأصل عيادة المسلم لأخيه المسلم ثابتة بأحاديث أخرى، فإذا جاء هذا الحديث بزيادة أو بفضيلة كبيرة قد يضاعف الحديث من أجلها، فلا بأس بذكرها. وهي إن ثبتت كان الأجر، وإن لم تثبت أفادت يعني حث المؤمن على هذا على هذه العبادة الثابتة أصلا بأحاديث أخرى صحيحة. فعيادة المسلم ثابتة بأحاديث أخرى صحيحة، وإن كان هذا الحديث يفيد أجرا يعني زائدا، وهو أن يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، غدوة يعني أول النهار، وعشية يعني آخر النهار. وصلاة الملائكة هي الاستغفار والدعاء، أي أن الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يمسي أو حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة يعني ثمر في الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض أي مرض الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد واحدا من أهل الكتاب. هذه العيادة لماذا؟ قيل لأن ذلك الغلام كان يخدم النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد مع الناس، وكان يرد الجميل بأفضل منه، فلما كان هذا الغلام يخدمه جاء النبي فيعني عاده يعني لأنه يعني يريد أن يرد إليه الجميل، ولحسن عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من كان حوله. وقيل أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زاره أو عاده لأنه يريد أن يدعوه للإسلام، وبذلك يجوز عيادة الكفار، وذلك إذا كانت العيادة للمصلحة، إما أن يكون ذلك الكافر مثلا له يعني يد حسنة عليك، أو أن الكافر أنت تطمع في أن تدعوه للإسلام فيسلم فتعوده لأجل هذا الغرض. وفيه أيضا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي يعني أسلم فأنقذه الله عز وجل من النار. وأيضا فيها أن بعض الناس قد يدل الآخر على الخير وهو لا يفعله، كمثل الأب لهذا الغلام. الأب قال له: أطع أبا القاسم، ومع ذلك يعني الولد أطاع النبي وأسلم، والرجل والأب بقي على كفره وعناده والعياذ بالله. باب ما يدعى به للمريض. باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد إنسانا يشتكي من شيء من قرحة أو جرح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحاديث في رواد أخرى الحديث يعني يأتي بسبابته أصبع السبابة ويضع بعض الريق من فيه الشريفة على ذلك على هذه السبابة أو على ذلك الأصبع، ثم يضعه على الأرض حتى يلتصق بهذا الريق تراب الأرض، ثم يرفع السبابة يرفعها ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، لأن تربة الأرض لصقت بهذه السبابة لما بلت بريق النبي، تربة أرضنا بريقة بعضنا أي ممتزقة بالريق يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. لا، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في كل يعني السنن النبوية القولية والفعلية الأصل فيها التأسي، أما الخصوصية فلابد عليها من دليل خاص يدل أنها خاصة بالنبي، لذلك هي ليست خاصة بالنبي والله جل أعلى وأعلم، ولكنها سنة ينبغي علينا أن نفعلها ويعني بعض العلماء اجتهد في يعني في توجيه هذا الحديث، والأصل التعبد في الحقيقة، يعني أن النبي فعل ذلك فنحن نتأسى بالنبي، ولعل هذا سبب يكون سبب بإذن الله من أسباب الشفاء، بشرط أن يكون الفاعل على يقين بهذه السنة، وأيضا يكون المريض على يقين بهذه السنة، فيحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء اجتهد فقال يعني تربة الأرض طهور، والريق ريق الأدمي طهور أو ريق المؤمن طهور، فاجتمعوا الطهوران مع بعضهما فيجعل الله عز وجل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال لعل هذا إشارة إلى أن الإنسان خلق في أول أمره من تراب ثم من نطفة من ماء مهين، فالريق يشير إلى معنى النطفة والتراب يشير إلى أصل الخلقة، فكأن هذا تضرع إلى الله عز وجل الذي يعني بقدرته خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة، يتضرع يعني تضرع إلى الله عز وجل أنه بقدرته التي خلق بها الإنسان من تراب ومن نطفة فهو قادر على أن يشفي هذا الإنسان، وكلها اجتهادات من العلماء، والله عز وجل أعلى وأعلم. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يعني يمسح على المريض بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس، أنت مربيهم بالنعم سبحانك وتعالى، أنت مربيهم بالنعم وأنت سيدهم وأنت مالكهم، اللهم رب الناس أذهب الباس أي أذهب البأس، ولكن إنما رويت بتخفيف الهمزة حتى يكون تناسب ما قبلها، والبأس هو الشدة في العذاب والشدة في الحرب، أذهب البأس أو أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي على الحقيقة، وكل الأسباب التي هي من أسباب الشفاء إنما هي أسباب من الله سبحانه وتعالى، أما خالق الأسباب وخالق الشفاء فهو رب العالمين، فهو الشافي لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى، شفاء لا يغادر سقما، يعني يدعو الله عز وجل أن يشفي هذا المريض شفاء مطلقا، شفاء كاملا تاما لا يكون بعده أثر لأي عرض من أعراض هذا المرض، لأن بعض الأمراض قد تشفى ويبقى أثرها في المريض، ولكن النبي يدعو شفاء لا يغادر سقما أي لا يغادر أي أثر من أثار السقم، فكأنه دعا بالشفاء المطلق. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. إنما قدم الحديث الأول حديث عائشة على حديث أنس مع إن معنى في نفس المعنى، لأن حديث عائشة متفق عليه وحديث أنس رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله سعدا اللهم اشف سعدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء لسعد، وفيه يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وفيه يعني حفاوته واهتمامه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أيضا مشروعية تكرار الدعاء، أن الله عز وجل يحب من الإنسان أن يلح في الدعاء وأن يكرر الدعاء. عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، أي وجعا قديما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، يعني المكان الذي تجد منه الألم، وقل بسم الله ثلاثا، أي بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته استعادة بعزة الله، أي استعادة بغلبته ومنعته سبحانه، فالله من أسمائه العزيز، فالعزيز هو غالب، وأيضا المنيع الذي لا يصل إليه ضرر أو مكروه. وأيضا المعاني العزيز، ولكن يعني أيضا قالوا هو الذي لا مثل له، كما يقال هذا شيء عزيز الوجود أي نادر الوجود. أيضا فالعزيز الذي لا مثل له ولا ند ولا مثيل له. هنا الاستعاذة بعزة الله أي بغلبته ومناعته وأيضا بقدرته سبحانه وتعالى من شر ما أجد أي في هذه اللحظة، أي هو استعاذة بالله من شر المكروه الذي يجده والألم الذي يعانيه، وأحاذر ومن شر ما يحاذره في المستقبل، ومن شر ما يحاذره ويخشى منه في المستقبل. فجمع بين الاستعادة في الحاضر والمستقبل، وأيضا فيها يعني جواز الاستعادة بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجره، من عاد مريضا لم يحضره أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. معنى الحديث أن الإنسان إذا دخل على مريض يعوده فيقول هذا الحديث، يقول هذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. فإن لم يكن يعني قدر الله لهذا المريض أنه سيموت من مرض هذا، فإن هذا الدعاء بإذن الله ينفعه ويشفيه الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الدعاء. قوله من عاد مريضا لم يحضره أجله فيها دليل أن الأجل إذا جاء فلا يؤخر، كما قال الله عز وجل: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آخر نقطة الحديث اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله، يعني مريضا لم يحن وقت موته بعد، يعني هو في عند الله، الله عز وجل هو العالم بذلك، أنت لا تعلم طبعا، ولكن يعني معنى ذلك أنك تدعو بهذا الدعاء. فإذا عرف مريض بعد ذلك علمنا أن الله لم يقدر له عليه الموت وأن هذا الدعاء نفعه، وإن هذا علمنا أن يعني أجله قد حان، وأنه إذا جاء الأجل فلا ينفع معه دعاء ولا ينفع معه راق ولا ينفع معه شيء، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فمن عاد مريضا لم يحضره أجله مش معناه أنا عارف، لا، معناها يعني في علم الله لم يحضره الأجل، فلتقل الدعاء على كل حال، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور. ولكن يعني يقال ما الذي استفدنا من هذا؟ استفدنا أننا قد نقول الدعاء ونفاجأ أن الرجل قد مات، فلا نتهم الدعاء، ولكن نعلم أن هذا أجل الرجل، فنعلم أن هذا يعني هو أجل الرجل، وسبحان الله إذا جاء الأجل فلا ينفع الدعاء. من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أسأل الله العظيم، لأن الله لا يتعظمه شيء مهما كان المرض شديدا، فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء، رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس فهور إن شاء الله. لا بأس يعني كان يقول إن شاء الله لا شدة عليك، طهور إن شاء الله يعني هذا المرض يطهرك من ذنوبك فيجعلك طهورا إن شاء الله تعالى، وهذا من باب الأخبار. وتكملة الحديث أن الأعرابية يعني كأنه اشتد عليه الوجع فلم يرضى ببشرى النبي، فقال له طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزوره القبور. فلما أعرض الرجل يعني عن بشرى النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، فمات الرجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت، يعني جبريل عليه السلام ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسأله يعني أشتكيت؟ أنت اشتكيت؟ يعني أنت مريض؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فيها جواز الإنسان أن يخبر أنه مريض، ليس على وجه الجزع والتشكي كما سيأتي، ولكن على وجه الإخبار. فإذا جاء الطبيب فقال أنت وجع، فيقول نعم ويشير إلى مكان الوجع وهكذا، وهذا لا بأس به ولا ينافي مقام الصبر. لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك، وهي الرقية، إذا معناها أن الرقية تكون بسم الله من كل شيء يؤذيك، وهذا عام، ومن شر كل نفس أي كل نفس خبيثة أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إعادة لما تقدم لإشارة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. قال علماء الرقية مشروعة بشرط أن تكون بكلمات الله، بكلام الله عز وجل القرآن أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللغة العربية الواضحة، فلا تنهى عن الرقية بالحروف المقطعة والكلام الغير مفهوم لعله أن يكون شركا. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله عز وجل لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لن تطعمه النار، لن تطعمه النار. ففيها أن الإنسان إذا قال هذا الحديث ومات من مرضه فإنه لا يدخل النار. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، حسنه الترمذي. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. الباب معناه إيه؟ استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، لا مش أهل المريض اللي بيسأله، لا نحن نسأل أهل المريض عن حال المريض، بمعنى يكونه المريض مريضا ويحال بيننا وبين عيادته وبين زيارته. المريض محجوز في مستشفى في العناية المركزة وممنوع الزيارة ولا يزوره إلا أخص أقاربه ونحن لا نستطيع أن ندخل عليه، فنسأل أهله. هذا معنى كلمة استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، أي استحباب سؤال أهل المريض عن حال المريض، أي استحباب سؤالنا لأهل المريض عن حال المريض، ده معنى. يعني منين جاب الكلام؟ قال لأن المسلمين سألوا، من سألوا؟ سيدنا علي، لأن سيدنا علي طالب هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يعني يتولى تطبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي كان يدخل عليه، وكان المسلمون لا يدخلون على الرسول أو ليس كلهم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون من سيدنا علي بن أبي طالب، يقول يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. بارئا يعني يقال، يعني يستقى من هذا الحديث أو يستفاد منه أن الإنسان إذا سئل عن حال مريضه يقول هذا أصبح بحمد الله بارئا، من باب التفاؤل وحسن الظن بالله. وأيضا المريض هو بارئ، بارئ من، يعني قد تعني أنه بارئ من القلق وبارئ من الحزن، بارئ من الجزع، بارئ من سوء الظن بالله، ف فهو الحمد لله أصبح بائعا كل هذا وراض بقضاء الله وقدره وصابر ومحتسب، فكل هذا قد يدخل تحت معنى أصبح الحمد لله دارئا، فتجيب إجابة جميلة وبكلام طيب وفي نفس الوقت تحته معاني كثيرة، فلا تكون كاذبا ولا حتى لو كان الإنسان مريض مرض شديد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا علي هذا الأمر قال عباس والله إني لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقبض في مرضي هذا، فإني أعلم وجوه بني عبد المطلب لما يعني يأتيها الموت، ومع ذلك سيدنا علي طالب قال أصبح بحمد الله دارئا. باب ما يقوله من أيس من حياته. ومعنى الباب يعني الإنسان الذي يعني يدخل في سياق الموت، ليس معنى كلمة من أيس من حياته الإنسان يائس من حياته فيقول ذلك، لا، أيس من حياتي يعني أيقن بالموت، يعني دخل في سكرات الموت ويعني أو عاين ملك الموت، وإن كان معاينة ملك الموت تكون متأخرة قليلا، ولكن الإنسان دخل في السكرات وأيقن يعني أخلص أنه في الندى الأخير. هنا يعني يقول يشرع له أن يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وقلنا ذلك لماذا؟ لأن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعني قال ذلك لما دخل في سكرات الموت وعلم بأنه يعني دخل في السياق صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت. اللهم اغفر لي وارحمني فيها يعني تعليم لنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينبغي أن يغفل أبدا عن طلب المغفرة والرحمة، خاصة في هذه الأوقات التي ينتقل الإنسان وقت انتقال من أحوال الدنيا إلى أحوال الآخرة، فيحتاج الإنسان أكثر ما يحتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يطلب في هذه اللحظات مغفرة الله ورحمته. قال وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى قيل هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال عز وجل ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقيل الملائكة وقيل بالله سبحانه وتعالى من أسماء الرفيق، ولكن الأرجح هو القول الأول. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، لأن الموت شدته كأنها تغمر الإنسان تحيط به من كل جانب، وكأنها أيضا تحول بينها وبين عقله يعني، وهذا معنى السكرة أو معنى سكرات الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه اللحظات العصيبة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شدة الموت، لذلك سيدة عائشة قالت ما أغمض أحدا يعني على سهولة موته بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها لأن مثل هذه الشدة إنما يعني ترفع درجات المؤمن وتكفر عن سيئاته. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية لمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. يعني كأن المؤلف يقول أن المريض يضيق صدره وتضيق عليه الدنيا وقد يسوء خلقه، فبالتالي يعني تأتي الوصية لمن يمرضه أن يصبر عليه وأن يحتسب ذلك الصبر وأن لا يضيق صدره بالمريض وبطلباته وبسوء خلقه، أن المريض يعني معذور وعنده عذره، وأنت إذا صبرت على يعني أذى ذلك المريض ربما فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك خير الجزاء، وأيضا يعني قد يقيد لك من يخدمك إذا وصلت إلى ما وصل إليه، فالجزاء من جنس العمل. ثم جاء لهذا الحديث حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتيني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ما أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. والحديث في فوائد، الفائدة الأولى هو ما ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قرب سوء موته فينبغي أن يحسن إليه وأن يعني يصبر على ما يشك من أمره، لذلك هو أوصى بها وليها خيرا فقال أحسن إليها، لأنه ربما الولي يعني يستشعر العار من هذه المرأة التي وقعت في الزنا وصرحت بذلك واشتهر أمرها، لذلك أمر النبي أن يحسن إليها لأنه لا يفعل العكس بل أمر بالإحسان إليها. أيضا لأن يعني التي زنت وهي محصنة فهي ترجم، والرجم معناه الموت، فهي قد قرب سوء موتها فيحسن إليها من أجل ذلك. ثم أيضا أنها جاءت تائبة، يعني هي جاءت تائبة فيعني لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحسن إليها حتى يأتي موضع ضيق الحد. أيضا يستفاد من ذلك أن الحد لا يقام على الإنسان إذا تعدى أثره إلى غيره، فهي لما كانت حبلى أمرت بأن تضع أولا، وفي روايات أخرى أنها حتى تفطن الصبي حتى لا يتأذى الصبي بموت أمه ثم حدت. أيضا يستفاد من ذلك الأمر أن يعني المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف أثناء إقامة الحد ولا حاجة إلى أن يحفر لها. أيضا من الفوائد أن الحدود كما أنها زواجر تزجر من تسول له نفسه بأن يقع في ما يستوجب الحد، فأيضا هي جوادر، جوادر بمعنى أنها من أسباب غفران الذنب ويعني تطهير العبد من ذلك الذنب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وصلاة النبي عليها شرف كبير، يصلي عليها ويدعو لها بالرحمة، بل إنه قال أنها تابت توبة لو وسعت أهل المدينة لوسعتهم، وهل أكثر من أن جادت بنفسها في سبيل الله. فيعني هذا معناه أن الحد في حد ذاته من أسباب التطهير والتكفير، والله أكرم من أن يتني العقوبة على عبده في الدنيا والآخرة، فمن أصاب في ذلك حدا فالله سبحانه وتعالى يعني يظن هو أهل لأن يرحمه سبحانه وتعالى. باب جواز قول المريض أنا واجع أو شديد الوجع أو موعوك. أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الوجع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني وكأنه يعني يتألم صلى الله عليه وسلم، فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا كأنه استشعر حرارة جسده صلى الله عليه وسلم. قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. وفي رواية أنه لما سئل ذلك أنا لك أجران فيعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل، ففيه معناه أن الإنسان إذا قال أنا موعوك أو أنا مريض على سبيل الإخبار ليس على سبيل التسخط لقدر الله أو على سبيل الجزع، ولكنه يخبر فقط، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن يعني أن يعني الأمثل فالأمثل مظنة تشديد أو البلاء في حقهم، فيقول أوعكوا كما يوعك الرجلين منكم لأنني أفضل منكم، ولأن الإنسان إذا يعني علم فيه خيرا زيد له في البلاء على قدر إيمانه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد لي، فقلت بلغ لي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وجه الشاهد أنه قال فقلت بلغ بي ما ترى، يعني ما ترى من إيه؟ من المرض. طب ليه المؤلف جاب الحديث ده تحت هذا الباب، باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك؟ قالوا لأن سعد بن أبي وقاص لما قال بلغ بي ما ترى من المرض أقره النبي على ذلك، ما قالوش يعني أنت كويس لا تقول ذلك، لا، تكون الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ففيه معناه يعني أنها سنة تقريرية أنه أقره على ذلك، بمعنى أقره على جواز أن يعبر بأنه مريض. وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، يعني تعاني من وجع في رأسها أو صباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، بل أنا يا عائشة ورأسه. وكان هذا في بداية أمة منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول عائشة ورأسه أيضا أقرها النبي على ذلك ولم ينهاها عن التشكي، لأنها لم تقل ذلك على وجه التسخط لقدر الله، ولكنها يعني من باب أنها تتألم. وكذلك أجاب الرسول بل أنا ورأسه، فهذا أيضا لا بأس به. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه منقبة عظيمة لمن ختم له إلا الله، وظاهر الحديث أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، أن هذه حسنة عظيمة تمحو ما قبلها من الذنوب. وقيل يعني دخل الجنة يوما ما ولا يخلد في النار، والأول عنده أظهر من سياق الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم يعني لقنوا المشارفين على الموت، عشان كده الإمام النووي قال في هذا الباب تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لأن بعض الناس ممكن يفهم لقنوا موتاكم يعني اللي مات تقول له قول لا إله إلا الله وخلاص مات، ولكن يقصد بموتاكم هنا المشرف على الموت، أي تلقين المحتضر لا إله إلا الله. قالوا كيف تلقنه؟ يعني أن تذكر أن تقول أنه لا إله إلا الله بصوت عال، فإذا سمع يعني الصوت، ولكن إن شاء الله يعني نستكمل. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. وحديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا المحتضر المشرف على الموت لا إله إلا الله بأن تكررها أمامه بصوت يسمعه حتى يكررها معك، فإن كررها فهو على لا إله إلا الله، فلا تعيد عليه التلقين حتى لا يضجر ويضيق صدره بك، وأن تتلطف معه في ذلك. باب ما يقوله بعد تغميض الميت حتى لو كان قائل لا إله إلا الله غير مسلم. هنا لو كان قائل لا إله إلا الله غير مسلم في الحقيقة قالوا إنك تقول مباشرة قل لا إله إلا الله حتى ولو يعني على وجه المباشرة، يعني قالوا أن المسلم يعني لا تخبره مباشرة قل لا إله إلا الله، ولكن تذكر الله أمامه تتلطف في ذلك حتى يلتقطها هو منك يعني. ولكن الكافر قول قل له قل لا إله إلا الله كلمة تنفعك عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالها نفعته إن شاء الله، وإن لم يقلها يعني ولكن يعني نعم حتى لو كان غير مسلم تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لعلها تنفعه، ولكن تقولها بقوة يعني تقولها بوضوح وتأمره بذلك بعكس المسلم، فالمسلم أنت تتلطف معه في الكلام ويعني تقولها أنت بصوت عال لعله يلتقطها منك، فإن لم يلتقطها منك تحاول مرة ثانية إلى أن يقولها إلى أن يقولها. طيب بالنسبة لباب ما يقوله بعد تغميض الميت، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان إذا مات يعني خرجت روحه، فبصره يتبع تلك الروح. فالروح يعني مخلوق لطيف له جسم، وهذا الجسم غير مرئي، لا يراه إلا الملائكة، ويراه أيضا الميت إذا خرجت منه، فبصره يتبع تلك الروح. لذلك يعني يشق البصر أي يفتح البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله لأنه علم أنه مات، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأن بعض الناس إذا مات الميت: الله يا ويلي يا كذا يا مصيبة حلي يا كذا، فممكن بعض الناس تدعو بشر، فيقول: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. فهذا موقف تحضره ملائكة، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فقال كلمات طيبات مباركات، يعني هي يعني هي بإذن الله في ميزان أبي سلمة، وهي يعني تنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. علمنا أن الله أخلفه في عقبه لما تزوج الرسول بأم سلمة، وأصبح أبناء أبي سلمة ربائب النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم باقي الدعاء: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ده ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات سلمة أتيت النبي فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبا حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. هو أعلم سبحانه وتعالى، ولكنه يقررهم ليظهر فضل هذا يعني الإنسان الذي فقد ولده، الذي فقد ولده ولده. يقول: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه وتعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ هو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى بعد أن أظهر سبحانه وتعالى فضل هذا العبد الصابر المحتسب: حمدك واسترجع. فيقول تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد: حمدك واسترجع. فالإنسان إذا مات له ميت فيحمد الله سبحانه وتعالى، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مكروه يقول: الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه أمر يسر به يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فيحمد الله سبحانه وتعالى هو المحمود على كل حال، ويترجع يعني يقول: إن الله وإن لي يرجعون، ويذكر نفسه بأنه بأن العبادة كلهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والصفي يعني من اصطفاه الإنسان لنفسه، بأن يقرده إليه ويفرغ عليه محبته كزوجة أو ولد أو أب أو أم أو صديق أو حميم. فإذا قبض هذا الصفي إذا قبض الله هذا الصفي من أهل الدنيا فيحتسبه ذلك العبد، يعني يرجو ثوابه عند الله، فهذا ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول، يعني قال لذلك الرسول الذي جاء من عند ابنته ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. والصبر هو حبس النفس عن الشكوى، حبس اللسان عن التسخط والكلام الذي لا يفيد، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الجيوب إلى غير ذلك، هذا معنى الصبر. ولتحتسب أي يعني ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى على فقدها لولدها. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. يعني هذا الباب عقد لبيان أن مطلق البكاء أو مجرد البكاء من غير ما يصاحبه من ندب أو نياحة، أو من غير أن يكون قد أوصى به الميت بعدها فيقول مثلا إذا مت فتبكوا علي، مجرد البكاء الذي لا يصاحبه تسخط على قدر الله من أقوال أو من أفعال، فهذا البكاء جائز وقوعه، وعليه أدلة من السنة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية يعني فاقد لوعيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقد قضى؟ يعني هل مات؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقاله عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لنحزنون. مات إبراهيم وعنده 16 شهرا، وهو يعني كان أكبر أولادي، وعند النبي غيره رزق القاسم وعبد الله، وإبراهيم هو الأشهر والأفضل، وهو من جاريته ماريا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أيضا بنات كسيدة فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وأفضلهن فاطمة. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. ما معنى فكتم عليه؟ قيل أن الميت يكتم عليه أمران. الأمر الأول يعني عيب يدل على حاله، مثلا يغسله فيسود وجهه والعياذ بالله، أو يرى علما على نفسه الخاتمة مثلا يموت ومعه أداة من أدوات المعصية مثلا أو كده فيكتم عليه. أو شيء يعني يدل على أو يعني من أذى الجسد يعني أو العيوب الجسدية. يعني إذا إما عيوب تدل على حاله عند الله أو حاله الديني، أو عيوب يعني مادية في جسده. يعني مثلا إنسان كان يغسل ميتا فرأى عيبا معينا في جسده كبرص أو كجذام أو كمرض جلدي مثلا أو كده، أو مثلا يغسل الميت فبذر من الميت قاذورات أو غير ذلك، فهو يعني يكتم على الميت كل هذه الأمور فيغفر الله عز وجل له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع نساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين من الأجر سبحانه وتعالى. قال: مثل الجبلين العظيمين. فمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان. وعنه عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، خد بالك من هذا القيد، اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بأنها سنة، تصديقا بأنها من الدين، واحتسابا للأجر. يعني بعض الناس قد يتبع الجنازة مجاملة لأهل الميت، يتبع الجنازة لمصلحة شخصية له، جنازة مثلا ابن رئيسه في العمل فهو ذاهب علشان رئيسه يشوفه وكده، فقد يكون مجاملة، قد يكون لمصلحة دنيوية، أو رايح الجنازة عشان يقابل واحد معين في الجنازة. لا، الذي يترتب عليه الأجر هو من يتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: طيب هذا الحكم هل هو عام في الرجال والنساء أم في الرجال فقط؟ لذلك جاء بذلك الحديث، حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. بعض العلماء قال: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يستفاد منه أن النهي للكراهة، أن النهي هنا للكراهة، وهو مذهب الجمهور. ومنهم من قال: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أن التي قالت لم يعزم علينا هذا قالتها تفقها، يعني أم عطية إنما يعني استنبطت ذلك، وقال الأصل أن النساء يمنعن من اتباع الجنائز، وأن اتباعهن للجنائز حرام، واستدلوا بحديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليهن سروج، ولكن حديث هذا حديث ضعيف، والأصح هو لفظ: لعن الله زوارات القبور، بلفظ المبالغة. ولعل الراجح هو أنه أن اتباع النساء للجنائز مكروه، وذلك لقلة صبرهن وسدا لذريعة الفتنة بهن. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. معلوم أن المسلمون إذا صلوا على الميت إنهم يشفعون فيه، يعني يطلبون أن يشفعوا فيه لأنهم يدعون له. فالنبي يقول: إذا بلغوا 100 كلهم يشفعون له، أي يصلون عليه، إلا شفعوا فيه، أي إلا قبل الله عز وجل شفاعتهم فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إلا شفعهم الله فيه. لا أنا أقصد المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ميت يصلي عليه، يصلي عليه. وفي حديث آخر ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فيقوم على جنازته أي يصلون على الجنازة. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها، يعني أحس أن الناس قليلون، جزأهم عليها 3 أجزاء، يعني جزأهم 3 صفوف، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، يعني فقد أوجب الجنة أو أوجب الرحمة أو أوجب أن يعني تقبل شفاعته فيه. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. جاء المؤلف بأحاديث التي توضح الأذكار أو الدعاء الذي يقرأ في صلاة الجنازة، ثم في البداية يعني وصف صلاة الجنازة بأنها 4 تكبيرات، وأنه يقول الفاتحة ثم يصلي على النبي ثم يدعو للميت وللمسلمين، وفي الرابعة أيضا أنه يعني يدعو للميت والمسلمين. وعن أبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله، والنزل هو ما يعد للضيف، لأن هذا الميت الآن يعني نزل على الله سبحانه وتعالى. ووسع مدخله أو وسع مدخله وهو القبر الذي يدخل فيه، فيدعو الله جل أن يوسع له من قبره، لأن القبر ضيق، ولكن على المؤمن فإنه يمد عليه مد البصر. واغسله بالماء، لأن الماء يستوجب النظافة، يغسله من ذنوبه بالماء وأن الماء طهور. والثلج والبرد لماذا؟ لأن الذنوب يعني عقوبتها حارة، فناسب أن يأتي بالثلج والبرد ليبرد هذا الأمر، فدعا بالماء الذي يغسل وبالثلج والبرد الذي يبرد أثر الخطايا. ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، فشبه الخطايا بالدنس ودعا أن ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا؟ لأن الثوب الأبيض يتضح فيه أقل دنس وأقل وسخ، فإذا نقي الثوب الأبيض من الدنس معناه أنها تنقية تامة، لأن أي أثر سيظهر، فإذا لم يظهر أي شيء فمع ذلك أنه ليس هناك أي دنس. وأدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، قيل بالحور العين، وقيل أي أن زوجته التي في الدنيا تأتيه في الآخرة على أكمل وجه وأجمل وأفضل وأحسن، وتكون مطهرة من كل ما من شأنه أن تطهر منه، حيث كانت في الدنيا يعني غير مطهرة على وجه الأكمل، فتأتيه مطهرة وأجمل وأطيب. وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم أن النبي صلى على جنازة صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. لا تحرمنا أجره، لأن كما قلنا الذي يصلي على الجنازة ويتبعها له قراطان، ولا تفتنا بعده يدعو بأن يعني يثبته الله على الدين، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال البخاري أصح رواية هذا الحديث رواية الأشعري، وقال البخاري وأصح شيء في الباب حديث عوف ابن مالك اللي هو حديث اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يعني الإنسان ينبغي أن يستحضر النية وأن يخلص الدعاء ويدعو من قلبه حتى يقيد الله عز وجل له من يدعو له إذا صار إلى ما صار إليه ذلك الميت. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له فاغفر له. وعن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعدال النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا يصنع هكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا. يعني الحديث رواه الحاكم وقال حديث صحيح بعض العلماء ضعف هذا الحديث لعله حديث فيه في نظر يعني في ثبوته. باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهنا الإنسان ينبغي أن يسرع بالجنازة يعني يسرع في تجهيزها وتغسيلها وتكفينها وتشييعها ودفنها. هذا معنى الإسراع بالجنازة يعني يسرع لأن ينتهي منها. فإن تكو صالحة فأحب شيء إليها هي ما قدمها فأنت لذلك تحرمها يعني مما تريد أن تقدم عليه. وإن كانت غير ذلك فشر تتخلصون منه وتضعونه عن رقابكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتمل لها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. وهذا من رحمة الله بنا أننا لا نسمع هذا الأمر إلا لم نتدافن. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا معناه أن المؤمن تعلق نفسه بالدين حتى يقضى عنه. فإذا قضي عنه وكان المؤمن يعني من أهل الجنة يدخل الجنة وإلا يعلق فيدخل الجنة بسبب هذا الدين. وبالتالي هذا الخطاب لأولياء الميت لما عليهم أول ما يعني يدفن الميت أن يسارعوا إلى إبرائه من الديون وإلى ديونه على وجه السرعة لأن بعض الناس يعني يتلاعب بهذا الأمر وقد لا يؤدي ديون هذا الميت لأنه يظن أو لأنه يريد أن يرث الميت ويعني ولا يعبأ بهذا الميت بل لابد عليه أن يبادر بأداء دين الميت كما قال الله عز وجل في آية المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني هذه المواريث وهذه الأنصباء التي حددها الله للوارثين إنما تكون بعد الوصية والدين بل الدين يقدم على الوصية بل الدين يقدم على الوصية وإنما جاء الأمر بالوصية لأنها قد يعني يتهاون في شأنها. وعن حصين ابن وحوح رضي الله عنه أن طلحة ابن البراء رضي الله عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال إني لأرى طلحة إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجل، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وهذا في إشارة إلى أن أولياء الميت ينبغي عليهم أن يسارعوا بدفنه. بعض الناس يعني قد يتأخر في ذلك لعلل يعني غير قوية، يعني مثلا ينتظر أهله القادمين من أماكن بعيدة جدا، وقد يظل الرجل أو الميت أو الجنازة محبوسة اليومين أو أكثر، فهذا كله ليس لصالح الميت، بل إكرام الميت كما يقال أن يدفن وأن يعجل به. فلا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. باب الموعظة عند القبر. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن الحديث أنه ليس معنى أن أهل النار وأهل الجنة قد حددوا والله جل يعلمهم أننا نترك العمل اتكالا على ذلك العلم القديم. لماذا؟ لأن ذلك الكتاب مجهول بالنسبة لنا، فنحن نجتهد في الأعمال، ومن يسر إلى عمل أهل الجنة فيكون من أهلها، ومن يعني عمل عمل أهل النار فهو يكون من إيه؟ من أهلها. فليعمل كل إنسان منا وليجتهد في الأعمال الصالحات ولا يتعلل بالقدر، وإلا فيعني يلزم منه من ذلك أن يكون مضطردا. فإنسان لا يقول مثلا أبدا رزقي عند الله وهو يعني قدره الله عز وجل وعلمه، فأنا لن أعمل حتى لأن الرزق سوف يأتيني، لا يقول أحد بهذا أبدا. وكذلك أيضا إذا كنت لا تقول هذا في الرزق فتقوله أيضا في باب الحسنات وباب الأعمال الصالحات، لأن الإنسان ينبغي أن عليه أن يجتهد. وأما يعني مسألة أن يعني كتاب أهل النار قد كتب ولا يزاد فيه ولا ينقص وكذلك كتاب أهل الجنة، فهذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول عن أبي عمرو عثمان بن عفان: كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يعني الرسول إذا فرغ من الدفن يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فيقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، كشأن النبي أنه كان يكرر الدعاء ثلاثا ثم ينصرف. حديث عمرو بن العاص الذي بعده قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، أي جمل، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. في الحقيقة يعني الشيخ مصطفى العدو مثلا يقول هذا يعني اجتهاد من عمرو بن العاص، وكذلك الشيخ ابن عثيمين يقول هذا اجتهاد من سيدنا عمرو بن العاص، أنه قال ذلك هو الذي قاله، ولكنها ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا يعني أن بعض الناس يعني دائما يفعل ذلك، أو يعني يفعل ذلك في كأنها أمر مضطرب، يعني في كل جنازة يقف قدر ما تنحر جزور على كل ميت، فيقال لا، هذا هو هدي النبي الثابت عنه حتى نكرره ونستمر عليه في كل إيه؟ في كل جنازة. فإن فعلناها مرة أو اثنتين لأن صحابيا جريان قد فعلها فلا بأس، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، فإن ختم القرآن كله كان حسنا. هذا هو كلام الشافعي الذي نقله الإمام النووي. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الدلالة أن هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فكذلك الإنسان يدعو للميت. خاصة وحديث عائشة يقول: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي استلذت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا الإنسان هناك أعمال تصل إلى الميت، من هذه الأعمال مثلا إذا تصدق عنه أحد سواء ابنه أو غيره، فالصدقة تصل إليه بإذن الله، كذلك الدعاء يصل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا الإنسان هذا وقف وقفا مثلا في سبيل الله، فهذا من باب الصدقة الجارية وهكذا، أو ترك علما ينتفع به، ولا عدل لذلك العلم طبعا، لأن الصدقة قد تنقطع والولد قد ينقطع، أما العلم فهو مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور تصل إلى الميت بإذن الله، واختلف في باقي الأمور هل تصل إلى الميت أم لا، كقراءة القرآن، كذلك أيضا يصل إليه الحج، خاصة إذا لم يكن حج قبل ذلك، فإذا حج عنه وليه أو اعتمر عنه فهو أيضا يصل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن حجة الإسلام. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت، صلى الله عليه وسلم. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا معنى هذا الأمر أن الله عز وجل إذا ألقى الثناء على ألسنة المؤمنين تجاه ذلك الميت، فمعناها أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، كما قلنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشرى قيل هي الرؤية الحسنة، وقيل هي الثناء الحسن بين الناس، كما قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذا الثناء من المؤمنين على الميت دلالة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. معنى الحديث أن الإنسان إذا ابتلي بموت ثلاثة من الصغار، من الأبناء الصغار الذين لم يبلغوا الحنث أي الذنب، يعني لم يبلغوا أن يذنبوا يعني قبل بلوغهم، إلا أدخله الله عز وجل الجنة. لماذا؟ بفضل رحمته إياهم، يعني أن الله عز وجل رحم هؤلاء. قيل بفضل رحمته إياهم، يعني بفضل رحمة الله إياهم، يعني الله رحمهم لأنهم لم يذنبوا، وبفضل هذه الرحمة رحم أباهم فأدخله الجنة. وقيل أدخله الجنة الله الجنة بفضل رحمة الأب إياهم، يعني الأب لما كان الأب يرحمهم لأنهم صغار ضعفاء، فالله عز وجل رحمه لرحمته إياهم. والجمهور على الأول على أنه أن المعنى أدخله الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم، يعني الله لما رحمهم فبفضل رحمته إياهم لأنهم لم يذنبوا رحم أباهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم يعني هو قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله عز وجل منها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة فيهن: واثنين. فأعادتها مرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين. هذا فضيلة من ابتلي بفقد شيء من الولد. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. كده احنا معلش أطلنا عليكم شوية النهاردة، نقف على كتاب آداب السفر.